ألا وهم القاديانية، وقبل هذا الزمان ألا هم الصوفية الذين يدعون بأنه لا فرق بين الخالق والمخلوق وأن كل ما تراه بعينك فهو الله. هذه عقيدة صوفية. أما القاديانية فعند التعمق في دراسة دعوة نبيهم المزعوم والمسمى بميرزا غلام أحمد القادياني، فدعوته تعود إلى تلك الدعوة الصوفية المقيتة التي تقول بوحدة الوجود، لأن لهذا الداعي ميرزا غلام أحمد القادياني رسالة حقيقة الوحي، يزعم أن كل ما في هذه الرسالة هي من وحي الله إليه مباشرة، ومن تلك الدعاوى التي دعاها أن وحي من الله إليه. يا أحمد، زعم أن الله قال له يا أحمد أنت مني بمنزلة ولدي، أنت مني بمنزلة توحيدي وتفريدي. فبالإضافة إلى هذه الصوفية المقيتة المتضمنة في مثل هذين النصين، فهو ينكر أمورا لها علاقة بالقسم العلمي يعني بالأصول. فهم مثلا يعتقدون ببقاء النبوة بعد وفاته عليه السلام، وأنه يمكن أن يأتي بعده أنبياء كثيرون، وفعلا زعموا أنه جاء أحدهم وهو هذا ميرزا غلام أحمد القادياني، وأنه سيأتي من بعده أنبياء آخرون. ولا أريد الآن التوسع كثيرا وبيان ضلالهم في تحريفهم للنصوص الدالة من الكتاب والسنة على أنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مقصودي الآن أن هؤلاء لهم نشاط غريب جدا في الدعوة، لا أقول إلى الإسلام وإنما في الدعوة إلى إسلامهم في أوروبا وأمريكا، وبخاصة من أوروبا بريطانيا، وكذلك بعد ذلك ألمانيا ولهم فيها مساجد خاصة بهم. فإذا رجل من البريطانيين أو الألمانيين أو الأمريكيين آمن بالإسلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتبنى عقيدة القاديانية بأنه يأتي بعد محمد رسول الله يأتي أنبياء كثر ومنهم ميرزا غلام أحمد القادياني، هل نكفر هؤلاء البريطانيين الذين أسلموا بناء على أنهم أسلموا على أيدي هؤلاء القاديانيين؟ هل يصدق عليهم الحديث السابق ما من رجل من هذه الأمة من يهودي أو نصراني يسمع به ثم لا يؤمن به إلا دخل النار؟ هذا سمع بالرسول عليه السلام لكن لم يسمع بحقيقة دعوته، فهم وقعوا في الكفر. فلا يجوز لنا نحن أن نبادر إلى تكفيرهم إلا بعد إقامة الحج عليهم وبيان أنه لا نبي بعد رسول عليه الصلاة والسلام، خلافا لما يقول ميرزا غلام أحمد القادياني. من هنا يحسن أن نذكر حديثا مرويا في الصحيحين في بيان أن وقوع الإنسان في الكفر لا يستلزم دائما وأبدا أن يعامل عند الله تبارك وتعالى معاملة الكافر الجاحد الذين ينطبق على الكثير منهم وبخاصة أولئك الذين أرسلت إليهم الرسل مباشرة ودعوهم إلى الإيمان بالله وحده لا شريك له، والله عز وجل يؤيد رسله بالآيات والمعجزات التي بها تقوم الحجة على المدعوين إلى الإيمان بهم، كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فالكافر هو الذي تتبين له الحقيقة ثم يجحدها، وعلى التعبير العامي السوري عينك كنت عينك، يعني بوضوح تام يتبين له الحقيقة ثم ينكرها. ذلك الحديث هو ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري وغيره من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، قال كان في من قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط، فلما حضرته الوفاة جمع بنيه فقال لهم أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال فإني مذنب مع ربي، ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، فإذا أنا مت فحرقوني بالنار ثم ذروا نصفي في الريح ونصفي في البحر. فلما مات الرجل حرقوا بالنار وأخذوا الرماد فرموا نصفه في الريح الهائج والآخر في البحر المائج. لماذا فعل هذا الرجل وأوصى بهذه الوصية التي لا يمكن أن تتصور في الجور والضلال مثلها؟ ليضل على ربه، لأنه يشعر في قرارة نفسه بأنه مذنب مع الله، ولذلك قال فيما قال ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا، وأوصى بتلك الوصية ونفذت الوصية. فقال الله عز وجل لذراته كن فلانا فكان بشرا سويا. قال الله عز وجل أي عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال ربي خشيتك. قال فقد غفرت لك. نحن نعلم من قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كيف غفر الله لهذا؟ هل في الآية استثناء؟ أقول قد وقد. هذا الإنسان لم يكن مشركا، ولا بد لي هنا من وقفة لعلمي أن أكثر الناس لا ينتبهون لكون الشرك والكفر شرعا بمعنى واحد، هما يختلفان لغة ولكن شرعا هما بمعنى واحد. كل مشرك كافر وكل كافر مشرك لا فرق. ولذلك فحينما نقرأ قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ينبغي أن نفهمها أن يكفر به، حتى لا يرد إشكال. كنت قرأت في مجلة المنار منذ نحو 40 أو 50 سنة، وخرج من تبنيه للإشكال بحكم غريب جدا، وهو أن هؤلاء العلماء الطبيعيين الأوروبيين الذين يؤمنون بعقولهم أن لهذا الكون خالقا واحدا لا شريك له، يمكن أن الله عز وجل أن يغفر لهم، لأن الله قال أن يشرك به، وهؤلاء لا يشركون. في شيء ظننت أنه الحقيقة ظل هذا الإشكال يعمل في نفسي عمله برهة من الزمن، حتى وجدت الإطاحة لهذا الإشكال في بيان لأبي محمد ابن حزم رحمه الله، حيث جاء بالدليل القاطع أنه لا فرق بين الكفر والشرك شرعا، وأن كل شرك هو كفر، وهذا معروف لدى الجميع، لكن غير معروف هو العكس، أنه كل كفر شرك. مثلا إذا رجل مسلم يؤمن بكل ما جاء في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أنكر حرفا من القرآن أو لفظا من القرآن، هل هذا أشرك؟ في التعبير اللغوي ما أشرك، آمن يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأيضا يفرق كما نفرق نحن أن هناك توحيد ربوبية وتوحيد الألوهية أو العبادة وتوحيد الأسماء والصفات، كل هذا هو يؤمن به، لكن ما دخل في مخه لفظة أو كلمة من القرآن الكريم، هذا بلا شك كفر. لكن هل أشرك؟ كثير من الناس يقولون لا، بل أكثر الناس كما قال الله لا يعلمون. فجاء الجواب من ابن حزم رحمه الله بأنه كل من كفر فقد أشرك، واستدل على ذلك بقصة الرجلين المتحاورين المذكور قصتهما ومحاورتهما في سورة الكهف، حيث قال الله عز وجل واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. هذا بالتعبير اللغوي أشرك أم كفر؟ كفر. وين الشرك؟ أم يعني شرك في البعث والنشور، هذا كفر. فلنتابع تمام الآية الآيات. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. لماذا يقول لا أشرك بربي أحدا؟ كأنه يقول لا أشرك بربي كما أشركت أنت، فأين شركه؟ هو كفره، وسيأتي اعترافه بأنه أشرك أي كفر. ولا أشرك بربي أحدا إن ترني أظن، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. أين شركه؟ هو كفره، هو شكه في البعث والنشور. فهذا السياق دليل قاطع على أن الكفر أي كفر كان بالله ورسوله فهو شرك. هذا من حيث التعليل الشرعي أو الدليل النقلي. أما توجيه ذلك من حيث العقل والنظر فهو أن الذي ينكر شيئا من الحقائق الشرعية بعد قيام الحجة عليه فلا شك أنه حينما أنكر ما جاء في الشرع أن يكون قد جعل إلهه هواه، اتبع هواه فكان من الغاوين، فإذا هو فعلا مشرك. لكن هذا الشرك ما هو ظاهر جيد بوضوح تام إلا بعد مثل هذا البيان. وحينما توضحت لي هذه الحقيقة أن كل كفر شرك، سبحان الله تتابعت حل الإشكالات. فأنا كنت أسمع وأقرأ عدة روايات في بعض الأمور، من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر، ولعله أقول مترددا أيضا فقد أشرك. فلا فرق حينئذ سواء سمعنا كلمة كفر أو كلمة أشرك، فكل دروب الطاهون. فالآن أولئك الذين أنكروا حقائق شرعية من الكتاب والسنة لا شك أنهم وقعوا في الكفر. من ذلك الموصي بتلك الوصية الجائرة، هو ما أنكر شيئا لكن وصيته والتي نفذت تدل على أنه إن نفذت وصيته أن الله عز وجل سوف لا يقدر عليه، ولكن الحقيقة كان كذلك كما هو مصرف في خاتم سورة ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه إلى آخره. فهذا الإنسان لما وقع في الكفر أو وقع في الشرك خوفا من الله عامله الله معاملة خاصة فغفر له شركه، أو قلتم غفر له كفره، فالمعنى واحد. إذن خلاصة الكلام من كل البيان هذا أننا لا نستطيع أن نفرق بين العمليات والعلميات، فكل من القسمين يجب تبنيهما ولا يجوز التساهل في الإخلال بأحدهما، كما أنه لا يجوز الغلو بتكفير من أنكر شيئا من العلميات أو العمليات إلا بعد إقامة الحجة. وهذا الكلام يمكن لطالب العلم أن يدرسه بشيء من التفصيل أكثر مما سمعتم في كتاب الصواعق المرسلة لابن قيم الجوزي رحمه الله، فإن فيه بحثا طويلا جدا يبطل التفريق بين الأصول والفروع ويقول أن الكل شرع وأنه يجب معاملتهما معاملة واحدة، سواء من ناحية الإيجابية وهو التبني أو من ناحية السلبية وهو التكفير بشرط المعروف في السنة أو في الشريعة. هذا جواب ما سألته. نعم، ماذا كان سؤالك؟
هذا الأخ يسأل، يقول الإمام سجد ثلاث السجدات، فهل يتأمله في السجدة الثالثة؟
أنا أجيب بجواب، هل يتابعونه في الخامسة أم لا؟ فمن كان مقتنعا بأنهم يتابعونه في الخامسة فالخامسة فيها السجدتين بدل واحدة، أما من كان لا يتابع حتى في السجدة الواحدة فهذا يقال له إنما جعل الإمام ليؤتم به، ثم على الذي يريد أن لا يتابعه عليه أن يطبق أمر نبيه صلى الله عليه وسلم القائل من نابه شيء في الصلاة فليسبح، فإذا عليه أن ينبهه. وهنا أعرف أنه من المعتاد أن يرد السؤال يا أخي نبهه وما انتبه ورأى قام للركعة الخامسة وقال له سبحان الله وتم راكب رأسه وماضي في ركعته، نحن نقول لست عليه بمسيطر، يجوز أن تكون الواهم، فما عليك إلا أنك إيه تأتمر بأمري عليه السلام فليسبح فسبح، فإن تنبه فبها وإلا أنت تبع له، ولا يجوز أن تفارقه إلا بالسلام الذي هو الخروج من الصلاة. هذا هو الجواب إن شاء الله.
واضح؟
نعم.
كل شيخ
حسين
في الصلاة. شيخنا نعرف من يرى بالنسبة للمستحاضة قضية وضع فرقة أو حقنة من باب تقليل النجاسة من باب الأولى لا على الوجوه، فهل ترون هذا؟
المستحاضة؟ لا، أرى أن تعمل المستطاع لتقليل النجاسة.
يعني على الوجوه.
أي نعم.
الإمام لا يؤمن.
هل يتابع في ماذا؟ ما في متابعة هنا أخي، المتابعة تكون في الأمور الظاهرة أي في الأمور العملية، أما في الأمور السرية هذا لست مكلفا في متابعته. يعني مثلا عرفت بطريقة أو بأخرى أنه قرأ بعد الفاتحة سورة إنا أعطيناك الكوثر، فأنت مكلف أن تقرأ أيضا إنا أعطيناك الكوثر، ليس هذا هو المقصود. المقصود بالمتابعة الأمور الظاهرة كالقيام والركوع والسجود وضع اليدين رفع اليدين وهكذا.
هل قصد لا يجهر بالتأمين؟
هذا هو الذي قصد،
هذا أمر ظاهر لا ممكن أن يسمع
لا هو ممكن يؤمن لكن سرا ويمكن لا يؤمن، فعاد الموضوع إلى ما قلناه آنفا. نعم.
حفظكم الله، قراءة الفاتحة في آية وقت الصلاة هل يؤمن الإنسان؟
نعم. أي نعم، لأنه في رواية في الصحيح إذا قال القارئ غير المغضوب عليه من الضالين فقولوا آمين، القارئ وليس الإمام. طبعا هو في رواية الإمام وهذا أهم من هذا.
الجهر أستاذ بالبسملة في الصور التي يقرأها غير الفاتحة، يعني إذا أراد أن ينتقل من صورة إلى صورة أخرى يجهر بالبسملة
في الصلاة؟
نعم.
لا ما يجهر، جاء عن الرسول حديث صحيح في الجهر، إلا إذا كان يريد التعليم فهذا شيء آخر، أما للعلة التي ذكرتها أي انتقل من فاتحة إلى سورة في أولها فيقرأ البسملة جهرا أم لا؟ الجواب لا.
غير الصلاة في غير الصلاة
تقرأ جهرا أم سرا؟ هو يجهر.
شيخنا لو سمحت بارك الله
فيك وفيك،
أخوانا بالأمس من المعروض أن سألك سؤال هو مسلم، ونقول انه الان يعني مشهور عندهم في مصر كثير من الفتيات يتزوجوا بدون اذن اولياء امور، وقال لك ان ابو حنيفه قال هذا القول وانت وافقت على هذا، فقلت انا يعني هل ابو حنيفه
كيف وافقت على هذا؟
وقلت انك وافقت، وقلت يستحيل ابو حنيفه يكون يعني او الشيخ يعني وافق بهذا القول انه البنات يعني يخرجوا مع الشباب يتزوجوا بدون اذن اولياء امورهم،
يا
أخي الجواب كان واضحا، لكن مع الأسف إما بقصد أو بدون قصد يحرف الكلام. نحن قلنا من تزوج على مذهب من المذاهب ولم تبلغه السنة في هذه القضية خاصة، قلت من لم يبلغه قوله عليه السلام لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، نحن لا نستطيع أن نحكم ببطلان نكاحه، لأنه لا يجب عليه أكثر من أن يقلد عالما من علماء المسلمين. لكن من بلغته السنة وقامت عليه الحجة ثم هو يعرض عنها إلى التمسك بقول عالم له عذر ولا بد عند الله عز وجل في عدم عمله بهذا الحديث، فهذا نكاحه باطل. نعم باطل. هذا الذي بلغه الحديث أنه لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، ثم مع ذلك أعرض عن الحديث وتمسك بقول أبي حنيفة، هذا نكاح باطل، بخلاف الأول الذي لا يعرف إلا مذهب أبي حنيفة. فلا نقول بأن نكاح هؤلاء باطل إلا من كان منهم عرف الحديث وعرف السنة.
شيخنا واحد ما زارت الحديث ولا زارت السنة وقام
بهذا العمل. الله يهديك، كملها، أو أنك الجواب معك لا بيعرف الحديث ولا بيعرف السنة ولا بيعرف مذهب أبي حنيفة.
نعم شيخنا يعني
يا شيخ كمل كلامك، قول بيعرف مذهب أبي حنيفة أو ما بيعرف. إذن صدق من قال ولا مذهب أبي حنيفة. فإذن
شيخنا هو ربما
يسأل
عن
لا تقول يا أخي ربما أنا المسؤول وأنا سمعت السؤال وأجبت بهذا الجواب، أما أنت بتقول ربما وجه السؤال من عندك أنت.
قول لي وضح لي اليوم هكذا.
شو بدنا فيه يا أخي، أنت تكلم ما تشاء.
ماشي، هو أول يعني الكلام يمكن عن الأشخاص يمكن تأكيد الصلاة هذول اللي
يقوم
بهذا العمل
أغلبهم. أنه عمل
اللي البنت تخرج من بيت
أبوها
تزوج شاب.
يا أخي اللي بلغته السنة بتقلي لا ولا الحديث ولا مذهب أبي حنيفة، ما هي؟ إذن هؤلاء يتبعون ماذا؟ نعرف الجواب مما سبق.
هؤلاء
هو يعني نكاحهم هؤلاء هذا زينة. ارتاح الحمد لله صاحبنا.
شيخنا بارك الله فيكم، البنت ترى وجوب الشيء،
ترى وجوب
يعني ترى مثلا شيء انه واجب والاب ملتزم لكن لا يراه، البنت طبعا تراه عن علم وجده في طلب العلم او اذا ما شاف البنت هنا الاب يعني ما هو عن علم لكن متدين يعني عنده التزام، البنت ترى وجوب الشيء بعلم يعني وثقة والأب ملتزم لكنه لا يرى وجوب هذا الشيء، فهنا يعني ما العمل؟ يمضي قولي
لا طاعة لمخلوق شما سيد الخالق. مثلا أقول لا إله إلا الله ترعيد الصوت، هي عندك القارئ هون بعدت سأله.
أنا قلت له جواب قلت أجبت في زمان عن الأقرار إنه هذه مسألة الأذان ومسألة الترجيع في صدة الأذان المسائل الخلافية القديمة جدا والمسائل العجيبة يعني اختلف بها المسلمين.
أي نعم،
وكان قطعة من النبي صلى الله عليه وسلم 5 مرات.
إيه بس هذا ليس هو جواب السؤال.
قال لي شو رأي الشيخ هو؟
ها؟
قال لي شو رأي الشيخ؟
إذا اي ما بينت له رأي الشيخ؟
والله
قلت له نسيت. الترجيع له علاقة بموضعين، احدهما في قراءة القرآن والآخر في الأذان. الترجيع في الأذان هو ليس الترعيد الذي وصفت انا آنفا الترجيع، وإنما هو حينما يأتي إلى الشهادتين يقولهما في نفسه سرا، ثم يرجع فيرفع صوته بهما. هذا سنة، وهذا أذان أبي محذورة. صحيح أنه في خلاف بين الفقهاء، لكن ليس كل خلاف له وجهة من النظر. والخلاف الموجود في الأذان بين الفقهاء أكثره من ما يسميه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله باختلاف تنوع وليس تضاد. من ذلك مثلا تربيع التكبير أو تثنيته، فكل من الأمرين التثنية والتربيع ثابت في السنة. كذلك الترجيع في الأذان، وقد شرحته آنفا. جاء الترجيع في حديث أبي محذورة حينما علمه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي الترجيع في أذان بلال. وعلى هذا من أذن أذان بلال بدون ترجيع أصاب السنة، ومن أذن أذان أبي محذورة بالترجيع أصاب السنة. لكن الأولى كما هو الشأن في كل الأذكار والأوراد المتعددة والمتنوعة هو أن يأتي تارة بهذا وتارة بهذا. الترجيع في الأذان إذن ليس له علاقة بالصوت، وإنما له علاقة بالسر والجهر. أما الترجيع في القراءة فهو ترعيد الصوت كما وصفت لكم ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث من رواية عبد الله بن مغفل بيقول بأن الرسول رجع صوته وقال: لولا أن يجتمع الناس علي لحكيت لكم ترجيعه. وذكر هكذا، وهذا هو الترعيد الذي أشرت إليه آنفا. فسؤالك بقى له علاقة بالأذان كما بدأ من أول سؤالك، ولا بالقراءة القرآن بالأذان؟
عند التشهد يعني هل يقول مثلا أشهد أن لا إله إلا الله كل واحد مرة يعني عند أشهد أن لا إله إلا الله يقول أشهد أن لا إله إلا الله سرا، ثم ينتقل الذي بالشهادة الثاني والثالث
مرتين أشهد أن لا إله إلا الله سرا، ثم يعود يرفع صوته وهكذا.
يكون الترجيع أستاذ فقط عند الشهادتين
بس
فقط؟
أي نعم. مين بيسأل؟ مين بيسأل؟ تقبيل يد الرجل؟
لا، تقبيل الرجل.
لم يصح في السنة تقبيل الرجل للرجل عند التلاقي وعند السلام إلا تقبيل يد العالم والصالح من أهل العلم فقط. أما تقبيل أي مكان من البدن بالنسبة لعامة المتلاقين بعضهم مع بعض فهذا لم يرد شيء صحيح تقوم به الحجة. لكن إذا تركنا هذا العموم حينئذ ندخل في الخصوص، وهو أن يقبل الرجل مثلا ابنته، أو أن يقبل أباه، أو مثلا بنته أو نحو ذلك، فهذا موجود في السنة. إلا أن كما لا يجوز خلط هذا الأمر بالأمر الأول، فإذا كان يجوز مثلا الأب أن يقبل ابنه أو ابنته في رأسها أو في وجنتها أو في نحو ذلك، فلا ننقل هذا إلى النقطة الأولى وهي العامة والشاملة. كما أنه لا ينبغي نقل خصوص تقبيل يد العالم الصالح إلى مثلا تقبيل الولد ليد أبيه أو أمه، فإن هذا أيضا لم ينقل إطلاقا في السنة. فينبغي التزام من حدود في هذه الأمور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، قيل له: أحدنا يلقى أخاه أفينحني له؟ قال: لا. قال: أفيقبله؟ قال: لا. قال: أفيصافحه؟ قال: نعم. بأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وضح التفصيل في هذا المجال.
شيخنا تابع للسؤال لو سمحت، تقبيل أحد من يرى أن تقبيل بنت الأخ أو بنت الأخت من قبيل الجواز، يعني على وجنتيها، فهل يندرج
يعني المحارم؟
المحارم
نعم نعم يدخل في هذا المجال. إيش عندك؟
شيخنا اليوم
ما أدري بلاش نقطع على الإخوة.
تفضل. إذا حد يعني مثلاً في السفر أو في ممكن أن كل يومين يلاقيها مرة مثلاً، ممكن.
لا لا، ما في حدود هنا، لأنه مسألة داخلة أولاً في باب الجواز. نحن أظن كلكم يعلم التفصيل. الأمر المستحب الذي ليس عليه نص بشرعية الإكثار فضلاً عن الاستمرار، لا يجوز الاستمرار عليه أو الاستكثار منه، فضلا عن الأمر الجائز فقط الذي يستوي فيه الفعل والترك، فلا يجوز الاستكثار منه، لأن هذا الاستكثار أو اعتياد الاستكثار يعطي لهذه العملية طابع الشرعية وطابع الاستحباب والسنية، وهذا بطبيعة الحال لا يجوز.
تقبيل شيخنا أمام الناس، يعني مثلا في المطار على سبيل المثال، في مكان عام، أن يقبل ابنة أخوه أو ابنة أخوه كمان يعني؟
لا، هذا ما ينبغي، لأنه هنا في مجال لفتة الظنون والشكوك. ما يدري الناس الذين يرون هذه الظاهرة أن هذه التي يقبلها هي محرم بالنسبة إليه،
أو وضع يده مثلا على كتفه،
أي شيء يريبه. فالرسول يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
شيخنا طالما فتح التقبيل، تقبيل الزوج للزوجة أمام الأولاد
تقبيل الزوج
للزوجة أو العام أمام أولادهم
نعم
في البيت،
لا يجوز.
لا يجوز؟
لا، لأن هذا تقبيل شهواني بطبيعة الحال. أما تقبيل ولد الوالد لولده أمام إخوته ما في مانع.
شيخنا تقبيل أسيد بن الفضيل لما قبل خمر رسول الله صلى الله عليه وسلم،
من هو؟
أسيد بن الفضيل.
فضيل؟
يقول تقبيل أسيد بن الفضيل رضي الله
عنه. أسيد إيه؟
لرسول الله النبي صلى الله عليه وسلم وقال بأني
أنت وأمي. إيه نعم. إيه يعني تجي على سنة؟
لا لا، هل تصح هذه؟
والله ما أذكر الآن.
يعني تقبيل الزوج لزوجته.
عفوا شوي، تذكرون شيء؟
أذكر شيخ ثبوتها.
ثبوتها. إذا ثبت هذا بتكون خصوصية. كما أنه هناك أبو هريرة قبل سرة الحسن لأنه رأى الرسول يقبل ذلك أيضا. لكن هذا لا يقبل التوسع.
شيخنا كنت أريد أن أقول شيء على ذكر تقبيل اليد. اليوم سبحان الله كنت قرأت في سير علماء نبلاء في ترجمة أبي بكر بن عياش أنه رأى رجلا يعني من علية القوم من أهل الفقه والدين في ذلك الزمان، فقال له: إني أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة أخشى علي؟ قال: أراهم يقبلون يدك ولا تمنعهم.
الله
سبحان الله، كيف مشايخ الصوفية هكذا يعني
زي الحرق
خود
عليه
الواحد
يكون
فيه
العالم
الصالح،
يعني أحيانا
كون الصحابي فعل ذلك بعضهم مع بعض.
شيخنا أبو بكر بن مقرئ له جزء خاص، جزء تقبيل اليد.
نعم،
جرع فيه
الحديث.
شيخي، في سؤال أبو اليمان، ولو أنه يعني فشل تطبيقه، اسأل أبو اليمان.
أبو اليمان،
ذهن ابو عبد الله عن تفضيل الزوج لزوجته امام زوجته الاخرى.
انا اقول هذا كالنوم بينهما، يجوز ولا لا يجوز؟
شيخنا بالنسبة لل يعني الأب
الإسلام هو مش واضح عنه،
البعض ما بيعرف شو
يجوز طبعا.
يجوز
أي نعم
يعني
غيره سايد عشر نص.
الأب شيخنا الأب لو يعني ينام على حجر ابنته البالغة يعني العديد من المرات في اليوم من باب يعني مداعبتها كابنته من باب الحنان يعني، أو يعانقها أو يضع يده على كتفها أو شيء، جائز هذا؟
أما الأولى فما أراها، هذا كله من باب سد الذريعة، أما وضع اليد فما فيها شيء. عرفت ما هي الأولى؟
نعم.
تسمح يا أبو أمشي إن شاء الله.
ممكن نعرف الدليل السابع النوم بينهما أنه جائز؟
الأصل إباحة، ما دام يتعرض لكشف عن محرم ما في مانع.
لا تشدد
يلا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
نهج العدل وعدم الواء ولا على ما يتيسر،
على ما يتيسر
ولا تحمل لك يعني نظام.
بقول لهم صف يا شيخ، هيك مره قلت لهم يا جماعه الخير عاد ما يستر اللي بيجي من قبل
صفهم. يعني شيخنا يعني احيانا الواحد يعني ممكن يعطي بزياده ولد عن بنت عن حاجه شيء
اعطاء ما
السليم الكبير واحد.
اما اذا كان الحاجه فالثوب الكبير بيكلف 10،
نعم.
الصغير بيكلف 9 مثلا، فما بتجي بتعطي لصاحب 9 دينار لأنه هذاك اشتريت له الثوب ب10.
لكن شيخنا ممكن
لكن خارجية
نعم.
مثل بعض
يعني ممكن مثلا واحد عمره 20 سنة واحد عمره 4 سنين يعني نفس ال
شو اللي بيناسبه خارجية؟ هل بياكله الكبير قد الصغير؟ يلاحظ فيها عدم المفاضلة في العطاء أما في الحاجة فلا بد من التفريق.
جزاك الله خير شيخ.
أنا واحد بروح على
وجزاك
متأول.
ما أخذت الجواب إنه أئمة الحديث ما كفروا ما الغلاف؟
لا ما كفروا.
هذا هو الدور.
يعني يكون مبتدع يا شيخ.
يكون ضال مبتدع.
عندما سأل كفارهم قالوا هم من الكفر فهم، هذا عن الخوارج أم على معاوية؟
ما الخوارج
مثلا صحيح يا شيخ؟
ما أدري. وإياكم و إيش؟ وإياكم بلحومها فإن هذا
الطفل والغلام الذهب والثوب أسفل الكعبين
إذا بلغ السابعة حرم على ولي الأمر أن يلبسه. شوية
والدكاترة عندنا ما يرجحوا
ما
إيه؟ ما يرجحوا في المسائل لا في الأصول ولا في الفقه، يعني يعرض المسائل عرض، وغالبا ما طبعا يرجح المذهب مثلا الحنبلي اللي هو الكتاب اللي شرح. لماذا تنصح؟ يعني هناك مسائل في الأصول تحتاج ترجيح في الفقه في كل المواد، يعني تتطلب منا وقت وما نستطيع. يعني
ماذا أنصح من أي ناحية؟
يعني من طريقة البحث في هذه المسائل.
شيخنا
نرجع
العيار.
نعم.
هنا
جاهز.
نعم.
أما العيار
تنشر.
حسنا.
يدخل أم لا؟
نعم شرطه.
لا يغفر فيما فهمت منه؟
من كلامه لا يغفر.
ما أظن يقول هذا. ما أظن يقول هذا.
وهذا
يحتاج إلى مناقشة. يعطيك العافية. دراسة علم النفس. ولما خالط الأساتذة هناك الذين يفترض أنهم سيشرفون عليه في تدريسه لعلم النفس، وجد أنه في عندهم حملة شعواء على السنة والحديث، فتحمس الرجل وغير النية تبعه، فبدأ يدرس الحديث بدل علم النفس. إلنا صديق في دمشق اسمه خالد الجزائري، إلي صديق إلي وإله، فكتب إليه خطابا مطولا كيف أنه هو يغير منهج دراسته ويخلع يدرس الحديث، وطبعا يمر أمامي إشكالات كثيرة من هؤلاء المستشرقين. وأنا أعرف أنه الشيخ أولا مجهول بمهنته لأنه كان لي دكان هنا، وثانيا بالعلم، فأوقاته عزيزة وضيقة، لذلك أنا أكتب لك الأسئلة الخطاب لخالد وأنت بتروح عند الشيخ في دكانه وبتقرأ عليه الأسئلة وهو بجاوبك، أنت بتسجل خلاصة بعدين تبعث لي المكتوب مفصلا. وهكذا كان. أذكر مرة بعد أكثر من 20 سؤال، الشاهد الرجل تخرج وأخذ شهادة الحديث منين؟ من لندن. وبناء على الشهادة هذه وظف مدرس مادة الحديث في الجامعة السورية عندنا في دمشق، فكان يذكر لطلابه من نكد الدنيا ومصائبها أنه أنا أدرس الحديث في الجامعة السورية وشيخ الحديث هنا يعمل في مصلحتي في الدكان، يعني نفسية يعني رضية نفسية علماء إلى آخره، نادرا ما تراها في أمثال هؤلاء الدكاترة. الشاهد أذكر أنني استفدت منه الفائدة هذه وجربتها فعلا ولا أنصح بها. تعتريني فكرة أحار فيها، فنصحني قال لي دع العقل الباطن يعمل عمله، لا تبادر لكتابة وجهة من وجهتي النظر، إنما دع العقل الباطن يعمل عمله، نام واستيقظ صباحا ستجد أنه تحول رأيك من جهة إلى جهة أخرى ويكون في ذلك الخير. وأنا سبحان الله جربت هذا دائما، فأنا أنصح به. يختلف هذا، هو معنى بلا شك بعلمه، ولكن هناك معية خاصة حينما يقول إن الله مع المتقين. فالمعية العلمية عامة تشمل،
نستطيع أن نقول هو معنا بذاته.
أي نعم.
من غير أن من يعني بنفي الحدود، مع نفي الحدود.
أي بلا شك، يعني معية تليق بجلاله وعظمته
عز وجل.
أي نعم.
جزاك الله كل خير يا شيخ. معك إن شاء الله غدا.
وأنت بخير.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انخلني معنا الحديث أخرجه أبو داود وعنه البيهقي من طريق كذا عن رجل من الأنصار، خرجنا مع رسول الله في جنازة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على القبر يوصي الحافر أوسع من قبل رجليه أوسع من قبل رأسه، فلما رجع استقبله داعي امرأة فجاء وجيء بالطعام فوضع يده ثم وضع القوم فأكلوا، فنظر آباؤنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك لقمة في فمه ثم قال أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها. فأرسلت المرأة: يا رسول الله، إني أرسلت إلى البقيع يشترى لي شاة فلم أجد، فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلي بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعميه الأسارى. وهذا سند صحيح كما قال الحافظ في التلخيص. وعزاه لأحمد أيضا بادئا به، عزاه لأحمد بادئا به، واتبعه المصنف، وكل ذلك غير جيد، فإن الحديث بطوله عند أحمد دون قصة القبر وقوله أوسع. يعني القصة المذكورة هنا تحتوي على قصتين: قصة الميت والأمر بتوسيع القبر، وقصة المرأة الداعية إلى طعام على شاة كأنها مسروقة هذه الشاة. فأنا عزوت لمي لأبو داود والبيهقي، وقلت هذا سند صحيح كما قال حافظ في التلخيص. وعزاه لأحمد أيضا بادئا به، يعني قال رواه أحمد وأبو داود. فأنا اعترضت وقلت كل ذلك غير جيد، فإن الحديث بطوله عند أحمد جزء كذا دون قصة القبر،
أي بهذا الموقف وهذا المكان.
فالآن استدراك تبع أخونا هذا ينبغي أن يقال. نعم ينبغي أن يقال، وهذا ما سأكتبه الآن، لكن أحمد أخرج قصة الجنازة في مكان آخر.
نعم، هذا الذي بدأ لي شيخ أول ما قرأت البحث أنا. استدراكم عليك ليس نفس الصفحة حتى يقولوا أنه وجدوه.
أنا فتوى أخيرة. هو أنت اللي قلت على سفر؟
نعم.
شو علاقة القضية بالسفر؟
يعني أنا بدي أحكي بشأن قضية هاي، والآن يعني راح أكون على سفر، يعني أنا طبي ما في تلفون.
هو من الفرائض يعني تعرفها ومن أحكام السفر. بدك تسأل، بتسأل بعد العشاء، ولا تتخذ أعذار غير صحيحة، هداك الله. حال من حالتين، إما أن يكون جاهلا أو أن يكون معذورا، ذلك لأن هذا الإخاء صورته فيها غرابة متناهية، وهو أن ينصب ساقيه ويفعل هكذا. هذا إخاء كإخاء الكلب، هذا مع مخالفته لكثير من الهيئات، سواء في ما بين السجدتين أو في التشهد، لأنه لا بد له إما من الافتراش وإما من الإيقاع بين السجدتين. أما في التشهد فإما الافتراش وإما التورك، فهذا النصب الذي هو إيقاع الكلب يخالف كل هذه الهيئات. أما بين السجدتين فهو إيقاع مسنون، وقد جاء وقد جاء في صحيح مسلم أن رجلا سأل عبد الله بن عباس عن الإيقاع بين السجدتين، فقال له: سنة نبيك.
بالنسبة لشيخنا، بالنسبة للجلسة، يعني جلسة التورك تكون في كل آخر ركعتين، في كل آخر،
لا في إنما في التشهد الثاني.
الثاني.
أي نعم، أما أنا جلوسي لأنه في وجع في ركبي.
لا ظننت أن السنة في آخر كل ركعة.
سنة الفجر وفرض الفجر افتراش. سنة الفجر
في الصلاة الرباعية في آخر
تشهد. أقول سنة الفجر وفريضة الفجر افتراش. أما المغرب والرباعيات ففي الوسط افتراش وفي الأخير تبرك.
شيخ المسافر إذا المسافر إذا جاء في هذا الوقت مثلا قبل إقامة الصلاة الأفضل أن يصلي صلاة المسافر ثم يلتحق مع الجماعة ولا ينتظر كون صلاة المسافر؟
يصلي ماذا؟
الفريضة.
يعني الظهر مثلا؟
العصر الآن يعني.
طيب إذا
أو أي صلاة؟
إذا صلى العصر فيصلي ماذا؟
نافلة.
لا هو العكس، لأنه الفريضة
نعم
مع الجماعة أفضل من أن يصليها وحده.
نعم أنا قصدت أنه باستطاعته أن يصلي كمسافر صلاة السفر ركعتين، أنا أعتبر أنها واجبة.
أنا فهمت قصدك. نعم. فهل فهمت قصدي؟
فهمت، لكن ممكن يعني أنه يصلي فريضة بغير العصر.
وفق إذا بين القصدين كيف؟
وأتي الفرض والجماعة سنة. فأتي بال
ما سنة أنا ما قلت
بالنسبة للمسافر إلي يعني.
أنا ما قلت أنا.
طيب أنا أقول لا.
لا.
هو كمسافر.
طيب.
كمسافر يصلي الفرض الذي عليه. لوحده. ثم إذا أقيمت الصلاة يلتحق به النافلة. فأدى الفرض وأدى النافلة.
هذا سؤالك.
نعم.
وجوابي.
جوابك عكس السؤال.
طيب أنا بقول وفق بين القصدين. أنت إذا صليت الفرض وحدك.
نعم.
هل هو أفضل لك أم أن تصلي مع الجماعة؟ سواء قلت سنة أو غير ذلك، أيهما أفضل؟
الأفضل من حيث عدد ركعات وحدي، ومن حيث الجماعة مع الجماعة.
وإيش من حيثيات؟ هذا كلام دبلوماسيات.
نحن قريبين على السفارات.
نحن المهم نعرف الخلاصة، هل الأفضل يصليها لوحده بعدين يتنفل، أم الأفضل يصليها وراء الإمام؟ هذا الموضوع. أما من حيث ومن حيث
شوف في حديث ذكره ابن القيم في كتاب إغاثة الأحفان وعزاها لابن أبي الدنيا، اللي هو الحديث في مطلعه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول 15 خصلة إذا ظهرت فيكم حل فيكم.
أمسك أمسك، الحديث ضعيف.
في حديث آخر كذلك ذكره في نفس الكتاب أو عدة أحاديث أخرى، منها حديث عزاه الجامع الترمذي لو إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان،
أيضا الحكم بصاحبه.
كذلك في حديث عزاه لأبي داود في نفس الموضوع قال إن يأتي زمان على أمتي يرون أصنام
سلام يأتي
يعتدون
هذا صحيح
من أرض اقتلاعا.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقتلع قدمه من الأرض اقتلاعا، ما في حديث.
والمعروف في الشمائل كان إذا مشى فكأنما ينصب منصبا. أما هذا الحديث أنت من أين حوشته؟
من بعض الإخوة قال، فقال لي ما يجوز يعني تشحط قدمه.
كيف حالك؟ وعليكم السلام. أهلا. ما نعرف من هذا الحديث.
أنا
حاولت إتصال بك اليوم كثيرا بعد نظري حينما ترفع إصبعك وتشير بها فترفع وتخفض، الذي ثبت هو التحريك وليس الخفض والرفع، ولعلك تصور معي الفرق، فهذا خفض ورفع، هذا ليس له أصل في السنة، وإنما أن تنصبها متوجهة إلى القبلة وتحركها في أرضها دون أن تجمع بين الخفض والرفع، هذا لا أصل له، لعلك ترى ما أفعل، فتحركها في مكانها. أما هذا فاسمه خفض ورفع، وهذا لم يرد ولا في حديث ضعيف. أهلا وسهلا. وعليكم السلام. فأحببت أن ذكرك يعني وذكرى تبع المؤمنين.
ملاحظة شيخ، الجميع الجميع يخفض ورفع.
لا ظلمت.
لا أغلبهم كثير.
عدلت. يا إلى بعض الإخوان أن مهمة أحدنا ممن أوتي شيئا من العلم هو أن يحقق في علمه قول نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فليبلغ الشاهد الغائب، فليبلغ الشاهد الغائب. وليست مهمتنا أن نعمل حسابات دقيقة هل القليل هم المتبعون والكثير هم المخالفون أم العكس، هذا أولا ليس في طاقتنا، لأن هذا يتطلب استقراء واستقصاء، هذا ليس في طوقنا وليس في ملكنا. وثانيا ما يترتب من وراء ذلك لو أمكننا فائدة تذكر، المهم أنك تبين السنة، ثم لا عليك بعد ذلك هل اتبعت أم لم تتبع. هذا الذي بدأ لي بهذه المناسبة. وكثير فعلا من الناس لا ينتبهون للتفريق بين التحريك والخفض والرفع، ولذلك فنحن نحرص حسب طاقتنا وحسب انتباهنا وما يفوتنا أكثر أن ننبه ونذكر إخواننا الذين هم معنا على الصراط المستقيم إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما حينما نرى الشخص بعيدا عن السنة فيبقى البحث معه في الفرق بين التحريك والخفض والرفع عبثا، إنما من كان معنا كما قلنا على السنة وهو يظن أن الخفض والرفع هو السنة فمن الميسر ومن السهل جدا أن يذكر لأنك أردت السنة جزاك الله خير، لكن السنة التحريك وليس الخفض والرفع. هاتوا ما عندكم. انظر
في صيف يعني في التكبير في صلاة العيد عندي حتى بعد الصلاة ما في تكبير في المسجد، هل هذا يعني أنا منعت التكبير درءا لكي لا يكبروا مع بعضهم بعضا؟ أنا أعرف أنه هناك في روايات أثر أنه يجوز التكبير في العيدين، لكن أمنع هذا التكبير أقول لهم حتى يطبق السنة في المجيء وال يعني خارج المسجد.
والذي أعرفه أن التكبير في العيدين يختلف أحدهما عن الآخر، التكبير في عيد الفطر ينتهي بالصلاة، أما التكبير في عيد الأضحى أيام العيد الأربع كلها موضع للتكبير. ثم هذا التكبير السنة فيه خلاف السنة الغالبة في الأذكار، حيث أن السنة الغالبة في الأذكار هو الإصرار وليس الإجهار، ولكن هناك مواطن استثنيت فيها هذه السنة فجعل الإجهار فيها هو الشرع. من هذا القبيل تكبيرات العيدين مع بيان التفريق الذي ذكرته آنفا. أن التكبير في عيد الأضحى في كل أيام العيد الأربعة وجهرا وليس سرا، ولكن ليس من السنة تخصيص